ألا تفانين الإعانة والسخاء
لها بمدينة المختار صامح تسامى بالعطاء على العطاء
لها بمدينة المختار صارح تسامى بالعطاء على العطاء آلت أفانين الإعانة والسخاء
لها بمدينة المختار صارح تسامى بالعطاء على العطاء
لها بمدينة المختار صارح تسامى بالعطاء على العطاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديوانيتكم التي تطل عليكم في كل إجازة نهاية أسبوع حلقة الخميس والجمعة والسبت ديوانية البر التابعة لجمعية البر بالمدينة النبوية على ساكنها بفضل الصلاة والتسليم. تجدد اللقاء بكم الليلة ليلتنا أدبية شعرية روائية يعني فيها ما يناسب إجازة نهاية الأسبوع دائما من الحديث. دعوني رحب في البداية بحبيبنا أبو سعد. يا مرحبا أبو سعد.
الله يحييك أبو نادر وأحيي السادة المشاهدين مع موعدهم الأسبوعي ثلاثة أيام عادة نلتقيكم من خلالها في ديوانية البر، نلتقي مع ضيوف في مواضيع متجددة وعادة ما يكون دائما الحوار خلينا نسميه بساط أحمدي، ناخذ قصص، ناخذ بعض الأشعار، بعض الأبيات، ناخذ كذلك الحديث عن فضل الصدقة في النهاية وما يعني بعض المواقف اللي تتعلق بالصدقة، ودائما ما يكون هذا الحوار جميلا عندما تساهمون من خلاله في ديوانية في هاشتاج ديوانية البر بما ترون حول موضوع الحلقة أو بما يسعدكم من خلال هذا البرنامج من يعني حوار من ضيوف معينين تتمنون أنهم يتكررون معنا في كل حلقة من ديوانية البر. هاشتاج ديوانية البر اليوم سيكون مخصص لقصص من الحياة، ف يعني أتحفونا ببعض القصص اللي يعني مرت فيكم تحسونها نقلها للناس بشكل جميل، وإحنا إن شاء الله بنحاول أن نقرأها حتى يستفيد الجميع من هذه القصص والمواقف، وبالتأكيد أننا سنستمتع بما ستطرحونه وبما كذلك ما يدور من حوار داخل هذا المجلس.
أو أبو سعد بعد بعضهم يمكن يكون في قصة ما حصلت لكن مؤثرة فيه
ويستمع لها ويبغى يقول
يقول مثل قصة النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف مؤثرة بالنسبة لي.
حلو.
قصة إبراهيم لما ألقي في النار مثلا مؤثرة فيني. قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع الخباز مؤثرة. فأنا أقول مثل بعض تناقل للناس هالفوائد هذه يؤثر، والقصة جند ترى من جند الله، الله سبحانه قال فقصص القصص. وأنت قلت كلمة تقول البساط أحمدي، ترى عندنا متابعين برا السعودية، البساط أحمدي عندنا مقصود فيها أن يعني دعوة حبية وسهالات، وبأخذ راحتنا وياكم وضيوفنا الأكارم. دعونا نرحب ضيفنا الأول الجميل الشاعر المبدع عبد ماجد بن محصان. ونعم مرحبا والله
مرحبا. الله يبارك فيك يطول عمرك. أول شيء الله يمسي عليكم بالخير وعلى المتابعين، ونتمنى يكون حضورنا إن شاء الله يثري البرنامج ويثري موضوع البرنامج الهادف اللي هو عن عن الصدقة وعن
الله يحييك ومرحبا ومسهلا وحضورك دائم مثري.
الله يعافيك.
شاعر وجزل
جعل عمرك طويل.
شاعر كذلك في الطرف الآخر ضيف الله سميري. يا مرحبا أبو فواز. يا هلا والله.
أول شيء مسي عليكم على المشاهدين، وأنا على الصعيد الشخصي فخور بلقائكم ولقاء زميلي الشاعر ماجد محصان والراوي سلطان المجنوني والأستاذ، وصراحة أنها ليلة تعتبر في رصيدي من ليالي العمر.
يا سلام. طبعا أبو فواز هو شاعر الرؤية وله حضور متميز في العديد من المحافل الداخلية والخارجية كذلك.
نعم.
سعدنا بك.
الله يطول عمرك.
الله يعافيك. وننتقل للمدينة يا أبو سعد. أستاذ عبد الله الجميلي الله يحييك. حياكم الله. الله يبارك فيك ويطول عمرك. أنا عبد الله استشار إعلامي وكاتب في صحيفة المدينة.
نعم. أنا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا وأحيي الحضور الكريم وأحيي المشاهدين والمشاهدات، وأتمنى أن تكون إن شاء الله ليلة ماتعة بحضور الجميع وأن أكون عند حسن الثقة بإذن الله تعالى.
يا مرحبا ومسهلا الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
أخيرا الوجه المألوف على قناة المجد سلطان المجنوني، أهلا بك.
الله يحفظك، وأنا سعيد الليلة بوجودي معكم، وأتمنى أن أكون يعني خفيف على المشاهدين، خفيف الظل، وأرجو أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم مباركين أينما حللنا وأينما كنا، ولعلنا نستفيد ويستفيدون من المشاهدين.
أنت خفيف ببرنامجك، وشلون اللي انصرت في برنامجك؟
الله يسلمك، هذا أنت محب وعين المحب عن كل عيب كليلة.
الله
الله يحفظك يا
رأي. الله يسعدك.
يا مرحبا أبو خالد. أبو خالد صراحة أنا من المستمتعين على الصعيد الشخصي، وأتوقع مشاهدي المجد جمهور المجد نفس الوضع مع حكاية سلطان، وكل اللي استمتع قبل ذلك حتى في سنابك وطرحك الجميل لبعض القصص والروايات الحلوة سواء كانت معاصرة ولا من الروايات القديمة، ونبي نسمع اليوم شيء منها إن شاء الله
بإذن الله. بإذن هذه جهادة والله أنا أعتز فيها، خاصة هي على الهواء.
الله يحييك أبو خالد،
فخور جدا برؤياكم ومتابع من قبل الآن، يعني كأني أنا يعني معكم من قديم، أن المتابع مستمر على الشاشات.
مرحبا بك.
هذا ميدانة ترى اليوم
أبو خالد،
قصص من الحياة بيدوس
من بعدكم،
بس ما نبي شيء. شوف هو عنده برنامج رمضان،
ايه
لا يفلت شيء يحرق شيء من رمضان. ايه ابو خالد
ايه لا، برنامج رمضان ان شاء الله خليه يعني مفاجاه لل وعباره عن قصص امتداد لحكايه سلطان، لكنها قصص بحله رمضانيه تتناسب روحانيه الشهر، سير عن بعض الاعلام وسير عن السلف الصالح وبعض الإسقاطات على بعض القصص وبعض التوجيهات.
يا سلام،
نرجو أن تنال إعجاب الجميع إن شاء الله.
جميل، خلينا دائما نفتح الموضوع، خلينا نسولف فيه شوي حكاية. أول شيء الله يبلغنا ياكم رمضان يا رب.
آمين.
حكاية سلطان 30 حلقة؟
أي 30 حلقة،
كل يوم قصة.
أي بالضبط، يعني مدة الحلقة من 10 إلى 12 دقيقة.
جميل،
حتى تكون خفيفة على
التابعين. عاد واصلني أنها أكثر من 30 حلقة.
اي هذه
اجى في شيء بالعيد
هم قاعدين يضحكون علي، فانا خلاص شوي زود شوي شوي، يبغون اسبير او يبغون العيد وكذا.
ست من شوال يمكن
كم حلقه العيد.
التصوير كان في مكه ولا في الرياض؟
لا هنا،
التصوير في الرياض.
الرياض لوكيشن العام الماضي
بالضبط. آه. بس عاد في بعض التغييرات كذا، خلها برمضان
صراحة. أنا هنيكم على اللوكيشن، أنا شفت اللوكيشن في شبكة المجد.
والله تقول ما كنا في
يعني ليت لوكيشن مثلكم أبو خالد.
ما عليكم، زود لوكيشن ذا مشروع رائع ومجلس جميل وخضار.
الله يرضى عليك من يسمع يا رب العالمين.
وجه حسن يا
اخي. تسلم. ما عليك زود.
ايش رايك نبدا مع شاعرنا الشاعر ماجد؟ خلينا نتكلم عن البدايه اولا في مجال الشعر. وين بدات؟ هل انت اخذت مجال معين، اخذت خط معين في الشعر؟
والله شوف، البدايه هو شيء حنا كمجتمع يعني الشعر مطروق في المجالس عندنا في القصص، وكان الواحد يسمع القصائد من الأباء والأجداد والمفاخر مثلا اللي تعد، تخلي الواحد عنده هاجس انه يطرق الشعر وانه يستهويه الشيء ذا، لانه فاكهة المجلس يعني دائم ما في قصة الا ترتبط بقصيدة، يعني لا في الوقت الحالي ولا في الوقت الماضي.
يعني عادة أنتم ما تقولون القصيدة إلا إذا صار موقف معين.
ما هو على كل حال، لكن القصيدة اللي لها رواج كبير اللي عن موقف، يعني الإنسان كاتبها من صدق شعور. نعم، وهو الشعر من قصص الحياة، يعني الإنسان يصور القصة في قالب شعري.
حتى كانوا يقولون الشعر ديوان العقل.
نعم.
يعني اللي يثب أو قصة الزير وكليب وقصة عنترة وقصة ابو القيس، هذا ما ثبتها للقصائد والمعلقات.
واحيانا عشان تحفظ موقف احفظ قصيدته وتفهم كل تفاصيل القصة كلها.
صحيح. عاد انا والله في ذا الموضوع ما اظن المواد العلمية.
لا في كل خير ان شاء الله.
الشعر بدأ في بدري يا ماجد؟
والله كان من اول ثانوي كنا كتابات بسيطة، لكن البداية الفعلية 2008، يعني البداية الفعلية القصائد الاجتماعية في المناسبات. طيب. يعني على مستوى
النادي بنسمع شيء والمشاهدين نبدأ بحلقات اليوم.
والله يبشروا أول شيء يقول: عادت بي الذاكرة عن عمر نقفة وراح،
سلام،
وذكرت ذيك الليالي اللي تحديتها، أنا لو أني سليت ألقى منقض إجراح وما استمريتها ولا تلفيتها، مشاعري جالها بين الضلوع اجتياح، تنهدت بالأماكن يوم مريتها، يا غايبة يوم وجهك بين أماكنك لاح، تسألني الدار كيف اليوم خليتها، لعبت بي مثل ملاعبي دي السباح، وتركتني في ظروف
ما تمنيتها، عفى الله أكبر خطأ صدك وذنبك مباح ونفسي لسيرة وفاها، كيف جازيتها؟ ليت الحنين يتماشى مع دروب الكفاح وتقفي بذكراك عن دارك اللي جيتها، بتمر في الذاكرة لكن ما انت متاح، انا ترى مرحله حزنك تعديت
عديتها.
يا سلام،
صح الله، صح تبدا، صح
هذه بتصدق لد لم يبو ساعد.
اي والله ما شاء الله. ضيف الله ابو فواز، انا ترى طلعت سبحه. ليش؟
لانك اساسا في داخلك شاعر.
اي وش قصه السبحه مع الشعار؟ انا اشوف كل شاعر يبدا قصيده ولا بيبدا،
والله الشاعر
حاول يطلع سبحه.
اول حاجه الشاعر لازم يعيش مرحله تفاعليه مع ذاته. بعضهم إذا أوغل في التفكير يتصرف تصرفات لا إرادية، ممكن يروح يمشي، ممكن يمسك الخط
يخط في الأرض،
ممكن يخط في الأرض، ممكن يأخذ لسبحة، لأن أساسا هي شعور تتفاعل معه وتطلع من الدائرة اللي حولك كلها. فلا تلومونا على أمورنا اللا إرادية.
في المجال هذا الشاعر الكبير خلف بن هدال كان يقول إذا أعد القصيدة السنوية دي يذهب إلى المزرعة، يقول أقطع كيلوات على رجلي علشان يعد القصيدة اللي كانت تلقى في جنادرية عادة.
يا سلام. طيب أبو فواز، لو بريجي المجال الشعر عندكم، يعني عادة يتكلم واحد يقول أنا عندي مراحل يعني في الشعر، أنا أبدأ من سنة معينة، أتوقع أني أتوقف عن الشعر في سنة معينة، هذا الشيء موجود ولا على حسب توقفه؟ يعني احيانا الواحد يمل، يعني حقين الكوره بعد فتره يوقف يعتزل، حقين مثلا اي رياضه معينه او اي مجال ثاني له فتره معينه ويوقف. الشعر متى يوقف؟
الشعر طال عمرك المثل يقول الشعراء لا يشيبون او لا يشيخون.
أوه.
فالشعر ما له دخل في مرحله عمريه نهائيه. الشعراء قسمين، شاعر هاوي وهو هذا اللي تحكمه الظروف والمواقف، يعني يصير عليه موقف يترجمه، وشاعر محترف اللي هو يستطيع أن يختلق ويخترق.
يا سلام.
أو شيء يختلق المواضيع والأحداث ويصيغها في قالب شعري وكأنها حصلت فيما حصلت. والثانية يخترق بحيث أنه مثلا يراك كإنسان معين ويعرف وش شعورك أو وش متضايق منه ولا وش تحس فيه ويقول القصيدة كأنك أنت اللي قلتها، قاعد يتكلم عن شعورك أنت.
طيب واللي تعطي فلوس ويسوي لك قصيدة هذا أي نوع؟
انت عينت اللي يعطيه فلوس.
هذا محترف،
احنا ندور اللي يعطيه فلوس عشان نعطيك صحيح.
طيب
نبدا نسمع.
اي بدنا نسمع قصيده.
ابشر. والله في البدايه عندي ابيات وطنيه يقول يا دارنا دامت معالم وجودك على ثرى سبع الاراضين يا دار، ترسي على البيدة مناكب عضودك، أرسى من العارض وسلمى وسنجار من جود خيراتك وهيبة صمودك، كم عاش بك فقري وكم لاذ بك جار، سحايبك ترعد وتبرق، سحايبك تبرق وترعد رعودك وتنزل من أمطارك نجاحات، وتنبت من أمطارك نجاحات وعمار، وحنا لياجات المواقف زنودك، اقدح بنا ونولع اللي تبي نار، أرواحنا فداك ودمانا وقودك وأعمارنا تزداد قوة، ما تنهار نسايم الجنة إذا عذي عنودك، محشوم عن بعض السواليف ومجار، وأجدادنا فيما مضى من عهودك عاشوا بك كبار وتوفوا بك كبار، دفنت جميع أجسادهم في لحودك ونبتة تظهر قبورهم ورد وزهار.
الله
الله الله
الله
الله
الله الله
اليوم تقول ابو فواز عن الشعر المحترف اللي انا والله اتعجب بعض الشعار خاصه القصائد توجاك، يجيب لك قصيده انت تدخل معه في فيلم يعني تراجيدي حزين جدا، ثم في الاخير هي قصه خياليه.
اي والله تقول شلون
حبيت يعني هالفكر هذا وهالنضوج الشعري، خاصة يوم قال أبو ساعد يقول واحد الأكبر، أنا أشوف أن الشاعر كل ما كبر بالعكس كل ما ازداد نضوج، كل ما ازداد خبرة في الحياة.
في رموز كبار وكل ما جابوا شيء قصيدة إلا هي بكر.
صدق.
ما طرقت حتى من الجيل المتعلم ومن الشعراء المتعلمين اللي الآن نرى فيهم الفراسة ونرى فيهم قوة الكلمة وحداثتها، لكن ترى فارق العمر والتجربة مع الشاعر المحترف تفرق.
صادق.
عن الشباب اللي هو متعلم أكثر من الشايب الكبير. لكن الشعر موهبة إذا نميتها وتعبت عليها ازدادت معك وقت وإذا تركتها لابد أن تضمحل. أي موهبة إذا تركتها تضمحل.
وإن على سبيل المثال يعني قاضي بن عون مثلا ولا عبد الله بن عون ولا غيره من الشعراء الكبار دولي اللي ما شاء الله تبارك الله كل ما طرق له قصيدة كل ما طرق له تقول وين هالفكرة أصلا وين جابها وين صادها.
صح
والأدب بشكل عام أستاذ الأدب بشكل عام شعر قصة رواية. الآن تقرأ رواية تكون مجلدين رواية روايات الطويلة وهي كلها من خيال الكاتب.
صحيح.
مسلسل يجي الآن صار بمئات الحلقات هي كلها مبنية على فكرة بسيطة. ثم كذلك الشعر كذلك حتى كتابة المقالات عندنا في مجال الإعلام أنت تلتقط فكرة وتستطيع أنك تصيغ حواليها يعني سيناريو معين وتخرج. فالأدب بشكل عام شعر أو قصة أو رواية أو مقالة كلها تدور في نفس الفلك اللي قاله الأستاذ ضيف الله وهو إنه خلاص أصبح الإنسان عنده احتراف فهو يتصور الموقف يستطيع رسمه كما يرسم الفنان اللوحة. صح. بس يرسمها إما بأبيات شعرية أو بكتابة مقال أو بقصة أو رواية.
بلاك استاذ عبد الله معلش خلينا ندخل في الأدب في المدينة النبوية يعني. ممكن الرمز الأشهر في المدينة حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ثم ما زال يعني المدينة ولادة دائم بالمبدعين والشعراء والجميلين والأدباء في هذا. وأنت بحكم عملك في الإعلام وأتوقع الإعلام والشعر هم وجهين لعملة واحدة الحركة الأدبية في المدينة الفترة هذه.
والله بشكل عام أنا قد أكون يعني كل ما قلت شيء في المدينة أكيد المسلمين جميعا يوافقوني عليه ولكني دائما أنحاز للمدينة. أعتبرها عاصمة لكل شيء ولها الأسبقية في كل شيء في حتى في الزمن الحديث في كثير من المجالات حتى الخدمية المدينة سبقت بقية مناطق المملكة وكلنا الحمد لله بلد واحد. في المجال الأدبي المدينة يعني كانت منذ توحيد المملكة العربية السعودية طبعا في السابق لها تاريخها في الأدب والصحابة وما قبل الصحابة ولكن في العصر السعودي كان يعتبر عندنا النادي الأدبي في المدينة الآن هو يعتبر أقدم أو من أقدم الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية على مستوى المملكة. وكان هم مجموعة من الشعراء والأدباء يجتمعون على وادي العقيق فكانوا يسمونهم مجموعة العقيق ومن هناك انطلقت الفكرة فأسسوا قبل أن توجد الأندية الأدبية التابعة الآن لوزارة الثقافة أسسوا هذه المجموعة أو هذه فأصبح انطلقت. والمدينة كما أنت قلت أستاذنا هي ولادة وما زال عندنا ما شاء الله شعراء سواء أخذوا جوائز سواء كانوا على مستوى الشعر الشعبي أو على مستوى الشعر الفصيل. فالمدينة دائما ولادة وعاصمة لكل شيء إن شاء الله.
شكرا الله حبتك حتى لو تولي
أبو خالد.
أي والله
نقطع عليكم حديثكم الماتع أنتوا قصيرك وجارك وفواد
أحب الشعر ولست بشاعر لكني أتذوق بالشعر
من أجمل ما مر علي
أحب الشعراء وأميل إليه
عشان تسلم من أذاهم اليوم الظاهر
إيه الحين قاعدين هادين وجوه
من أجمل الشعراء أو القصائد أو مواقف الشعراء اللي مرت عليك وأنت قارنهم في التاريخ يا أبو خالد
أبو فواد
والله ونعم
الله عليك هذه شهادة فخر والله
هذا عشان فحنا الحلقة
استاهل استاهل
قدم الطيب تلقاه قدمنا
ما قصر ما قصر ما قصر. بالنسبة للمرحلة العمرية للشاعر أنا جود نظر أبو فواز يقول المشاعر لا تشيخ ولكن سبحان الله تتحور بحسب المرحلة العمرية. يعني الشاعر اللي عمره 20 سنة بطبيعته هو أصلا 20 سنة هو في انفعالية في اندفاعية في كذا تجدها تراها في الشعر واضحة
في الشعر
يميل إلى مشاعر الشباب الغزل الهوى كذا الصيد كل ما كبر كل ما نضج عقله فتجد النضوج ينعكس على شعره. فهو ما المشاعر ما تشيخ ولكن إيش يعني تتبدل وتتبلور مع الوقت وتناسب السن.
يا سلام.
هذا بس في شيء غريب أيضا ودي للشعراء يدلونا لأنه في أحيانا الواحد زي النابغة ما شعر الا في على كبر فما ادري يعني الشاعر لما يكون مثل ما استاذ قال بدا من الثانيه
يعني انا لا يزال عندي امل يعني ان شاء الله
باذن الله يعني النابغه فانا استضيف الله استاذ
انا لي راي حول كلام ان النابغه ما طلع الا بعد الأربعين. اولا هو الشعر موهبه معه من بدري هو ممكن يحسبها ويعرفها لكن ممكن انه ما اظهرها للناس الا بعد ما اكتملت النضوج.
صح.
شعر يعرف القصيده اللي تخدمه ويعرف القصيده اللي تقتله.
صح.
فيها مثال قديمه قصائد قتلت اصحابها.
اي صح.
لكن هذه برضه ممكن تطلع قصيده. الحين الشعر مشكلته وش هو؟ انه هويه عربيه فممكن اي انسان عربي يقول يا فلان من الناس لا بيض الله وجهك على هكذا القصيده لكن لأنك ما تملك أنت لحالك. أي واحد يقول قصيدة زينة يجي آدمي ما يعرف يقول بيض الله وجهك، ويقول العكس يجي واحد يقول سود الله وجهك، ليش تقول كذا؟ حتى لو ما في أي رابط بينهم. لكن لو مثلا أنت رجل مثلا معطيك الله خير وتروح تبني في الربع الخالي مول، نعرف أن ما حد جايك بس ما حد يلومك، كان رجال من حر ماله راح يسوى له مول في الربع الخالي، صح ولا لا؟ لكن تقول قصيدة غلط تلقى الناس كلها ضدك، تقول قصيدة صح تلقى الناس كلها معك. فالنابغة ما طلع قصايده، أرى أنا إنه ما طلع قصايده لأن تأكد أنها كاملة النضوج، خصوصا أنه في عصر يعني حتى على الكلام يعاتبونك ما هو على قصيده بس،
ولا سيما أنه كان هو الحكم يعني في عكاظ وفي غيرها بين الشعراء، فحول الشعر كله يعني كان يأتي حسان فينتقد قصائد حسان. ومن ينتقد حسان؟ يوم قال لنا الجفانات البيض يبرقنا في الضحى، قال لو قلت لنا الجفان لكان الجفان جمع كثرة وجفانات جمع قلة، قلت يبرقنا في الضحى لو قلت يلمعنا في الدجى لكان الكرم في الليل أشد منه وأفضل منه في النهار. كان ثم جاءت الخنساء قال لو أتيتني قبل فلان لعل قال امرؤ القيس، قلت أنت أشعر العرب. بعضهم يقول أنه لا يمكن يصل هالمرحلة هذه ويكون شعره بعد 40 بهالقوة هذه إلا هو كان يعني من قبل، لكن ما نشره. والواحد إذا نشر فكرة سواء في كتاب ولا في قصيدة يتحمل آراء الناس، دامك ما علمت احد بصرك انت وناسك، لكن انت ما نشرتها
عصب راسي.
النقد مختلف الان، والشعراء في نقاد هم مو شعراء لكنهم ينقدون، ينقدون الناحيه، وفي كتب في النقد، النقد الفني والصوره البيانيه اللي موجوده في الشعر ينقدونه، ولكن هم ما عندهم المقدره على تحويل مشاعرهم الى او الى ابيات موزونه وكذا، لكنهم في النقد احنا درسنا في الكليه مواد ماده اسمها النقد، تجد النقاد ليس شرطا ان يكونوا ايوه والبلاغه ايضا ليس شرطا ان يكونوا من الشعراء، بل ربما بجرد عندهم المقدره على تمييز المعاني والصور.
وممكن بعض اعضاء لجان التحكيم في المسابقات الشعريه ما هم شعراء صح، بس عضو لجنه، عضو لجنه قوي، حتى انتقاداته فعلا يخرج لك اشياء في القصيده يعني تقول انتبه لها، وكثير من الناس ما انتبه لها.
النقد علم،
والظاهر انه بنحول البرنامج
ادبي. انا شعري اصلا احب الشعر واحب اهله.
النقد النقد علم والشعر موهبة
صحيح.
فالنقد ممكن أي واحد يتعلمه، بس الشعر ما تقدر تتعلمه.
والله أذكر دكتور الله يرحمه دكتور سوري درسنا مادة في النقد في قصيدة لعبد الرحمن الداخل، القصيدة أعتقد أنها 10 أبيات، أعطانا عليها مذكرة يمكن 50 صفحة. أنا متأكد أنه قال شيء ما يمكن فكر فيه عبد الرحمن الداخل أصلا يعني، ها يعني هو من قراءته للقصيدة وتنويعها يعني. انا احنا كطلاب نقول هذه الامكن لا يمكن يفكر، لان الشعراء موجودين، هو القى القصيده هكذا، لكنه دراستها وان الكلمه هذه جاءت هنا والصوره هذه البيانيه ما فكر فيها الشاعر.
لذلك قالوا العرب الشعر تلميح وليس تصريح، وهذا الفرق بين انه يكون شعر او بين انه يكون خطاب عادي ملقى. ان التلميح اساسا يحمل في طياته ما يملا صحف وكتب،
يقولون المعنى في بطن الشاعر ما يصحف إيه؟ على وجهه فيها إيه؟ خالد ولا ابو سعد
خليني اسالهم دوم الكلام عن الادب وعن الان هل اللي يكتبون عامي يقدر يكتب فصيح؟ انتم تكتبون فصيح؟
مو بشرط.
جربت تكتب فصيح؟
احب الفصيح بس ما اكتب. احبه واستمتع له واقراه اي والله، بس ما اكتبه، واخاف اني يعني اكتبه ويطلع مستوى اقل فيكون العتب علي كبير.
وماجد
والله الفصيح له اجواء، ويعتمد على البلاغه، الالفاظ اللغويه وعلى التركيبات والمفردات اللغويه الفصحى، يعني فرق عن يعني الشعر النبطي، لانه من الكلام الدارج اللي معنا يعني نقدر نتكلم بكلامك، لكن الفصحى لازم تكون لغتك العربية قوية عشان تركب الكلام
وصح، تفهم العروض عشان ايه تعرف
حتى التفعيلات تختلف عن البحور، حتى البحور النبطية تختلف عن البحور اللي هو الفصحى، والألفاظ حتى الماضي والأمر لها صعبة
يعني. أظن البحور واحدة، اظن البحور واحده،
الفصحى الفصيح والعامي،
البحور 7 واحده، وكلامك على متمه. لكن انت في العامي ما انت مقيد الا بوزن وقافيه وموضوع،
صح صح.
لكن في الفصيح انت مقيد بالقواعد اللغه العربيه،
لغة صح لغه
لا تعبج في لغتنا، لغه القران هذا مهم، يجي الشاعر المعرب يرفع المنصب وينصب المنصب
هذا المشكله.
لا اوزان الشعر او الشعر العربي الفصيح يمكن 14 وزنا وأضاف لها يقولون أحدهم فصار أصبحت 15 وزنا. هذه الشعر الفصيح ومثل ما قال هو له قيود
صح.
لذلك في قيود كبيرة اللي هي قضية الناحية العربية والناحية صح. المعاني
أنا سمعت قرأ ذكرت عبد الرحمن الداخل صقر قريش وحضارة الأندلس أكيد هذا يهيج عند أبو خالد شيء وان جاء من مكة
إيه أنا بغيت أقول كفى يعني الشعراء أخذوا يعني ما يعني إذا سمحتون ننقل الحديث كذا يعني
إلى هي ديوانية يا أبو خالد
المصطفى أحمدي.
أنا ودي أوجه نصيحة
سلمت أبو خالد
نصيحة أولا لأبنائي أنا خاصة لأن هذه نصيحة وجهها لي والدي رحمه الله ورحم الله موت المسلمين
آمين.
وللمشاهدين ولنا جميعا يعني. كان في كلمة أو عبارة دائما رددها والدي رحمه الله ورحمه موت المسلمين يقول لي يعني هي عبارة عن نصيحة تجربة كذا سميها ما شئت بس كان يرددها علي أنا يمكن ما أبالغ لو قلت سمعتها مئات المرات في حياتي رحمه إلا خلاص أصبحت يعني عندي يعني
حاضرة
أيه. يقول ابتعد عن حاجتين إياك وثنتين ابتعد عنها وابشر بخير ثنتين اجتنبها وابشر بخير وش هي؟ قال الشرك بالله والإضرار بالناس مع أن الوالد رحمه الله كان إنسان يعني من عوام الناس له من طلبة العلم وله كذا الشرك بالله والإضرار بالناس
صحيح.
وهذا كان يترجم في حياته الواقعية رحمه الله وموت المسلمين عنده مؤسسة وعنده عمال وعنده كذا فأحيانا بعض العمال يصدر منه ما يصدر فأنا أقول يعني يكون كذا يقول لا 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 الشرك بالله والإضرار بالناس ما لا أقطع رزقنا الرجال ذا لا الغريب سبحان الله أنه بعد ما مات رحمه الله أنا رأيته في رؤيا رأيت الوالد في رؤيا سبحان الله شيء عجيب طبعا وفاته كانت شديدة عليه رحمه الله وكذا فكنت أسأل الله أن يرينيه في رؤيا صالحة
لا إله إلا
الله هذه قصة لعل الله ينفع بها
الله كريم
كنت أسأل الله أن يرينيه في رؤيا صالحة وبالفعل رأيته تقريبا بعد 4-5 أيام رأيته في المنام بعد وفاة رحمة الله عليه وإذا به ما شاء الله يعني في حلة بهية والله ما كأنه إلا ملك
ما شاء الله
أي والله فأنا يعني انبهرت وجيت وسلمت عليه وحضنته وكان فمي عند إذنه وفمه عند كأني حقيقي أسمع كلام قلت أنت أبوي كيف حالك عساك طيب أبو سلطان قال بخير أبشرك والله أني بخير
الحمد لله
ثم قال لي هو كان رحمه الله كان خفيف الظل يعني في حياته كان خفيف الظل وكذا ودايم حتى في المنام كان يضحكني يعني ضحكني حتى في المنام
الله يا رب
فقال أيوة أنا حاضر ذحين وأكلمه قال أبشرك والله بخير بخير وبنعمة يقول حصلوا علي بعض الحاجات يضحك حصل عندي بعض الحاجات ويضحك أي والله لكن يقول إيش ما سمعت قول الله عز وجل هو يقول في المنام هذا والله كأنه مذيع يعني يقول الخبر يعني بصوت صوتيات يقول لي ما سمعت إن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة سكتنا قال ثم الثانية العجيبة قال ثم أنا ونبوك ما كنت هذه الناس أنا ونبوك ما كنت هذه الناس فشوي كذا واستيقظت فسبحان الله يعني بدأت أفكر في الرؤية كذا وتذكرت الكلمتين اللي كانوا يقول الشرك بالله والإضرار بالناس
الله صح
الله
سبتعد عنها يقول أنا ما كنت هذه الناس فلعلها هي اللي يعني أنجد منجي. بعد المنجية له
هو الحقيقة
بعد نعم بعد توفيق
بينه وبين الله وبينه وبين الناس قال من لقي الله عز وجل سليم ما بينه وبين الناس ترى ما بينك وبين الله مبني على المسامحة
الله أكبر
أبو خالد عندكم فواصل في حكاية سلطان ما في فواصل ما تطلعون فاصل صح
لا ما في
اليوم بمكان تطلعنا فاصل
طيب
هذه الكاميرا قدامك
هذه هي فاصل ونواصل
للمحبة والنقاء وفي جمعية البر استمالت أفانين الإعانة والسخاء
لها بمدينة ديوانية البر
البر التقينا على نور المحبة والنقاء وفي جمعية البر استمالت أفانينا على نور المحبة والنقاء وفي جمعية البر استمالت أفانينا.
حياكم الله من جديد. احنا بننطلق مباشرة بعد الفاصل مع شاعرنا الشاعر ماجد وعنده قصيدة ابتهالية
يقول يا رب ما في يدي شيء مثل ما بديك يا سامع صوت عبدك لالتجاك ودعاك مذنب وانا منك يا ربي ونلي اليك يرفع يده يطلبك عفوك وهو في حماك يا باسط الملك مالك في شؤونك شريك سبحانك يجل شانك وارتفع مستواك ظني وانا بين يدك وبين هذه وذيك يخيب في كل شيء الا رجاك وعطاك اخفي عن الناس شيء جيت منها ادعيك وانا لو اخفيه عنهم انت بد ما خفاك انت الاحد والصمد وانت الحكيم المليك وانت الولي الغني اللي ما نلحق ثناك نخطي وتسمح وحنا اللي رجانا عليك نخطي وتغفر ولا منك غفرت انعصاك وانا هنا جيت لك مذنب وانا بين ايديك خاضع تحت رحمتك ربي وانا في حماك تايب وبالمغفرة وانت الحكيم المليك اخطي وتغفر يا ربي اجعلني ما عصاك.
ان شاء الله الثاني
صح تبدأ صح
لسانك. استاذ عبد الله نتكلمنا عن بداية الشعر واظن الكتابة بعدها بداية كموهبة لو حدثنا عن بدايتك في الاعلام والكتابة.
والله هي يعني هو كان حب للصحافة بداية كنت يعني اقرا الصحافة بشكل يومي طبعا الصحافة الورقية كان وجودها حاضر حتى اني من النهم القراءة كنت اخذ جريده كانت تصدر اسمها المسائيه تصدر في العصر
على عام كم ابو خلنا نشوف
لا ما اقدر اقول السنه الان ناسيها انا السنه هذه لكن كانت في جريده تصدر اسمها المسائيه يعني لا ما فات في طبعا الصحف تطبع في على الساعه 11 12 في الليل عشان توزع ففي كنت تصير احداث في اخر الليل او بدايات الصباح ففي جريده صدرت فتره وتوقفت عن اظن عن مؤسسه الجزيره تصدر مسائي فكنت اقطع حوالي يمكن 5 كيلو عشان اروح اخذ المسائية مع اني الصباح اخذت جرائد الصباح من هنا انطلقت في قضية القراءة في الصحف ثم القراءة في الكتب ثم بدأت كتابة المقالات في الثانوية كنت اكتب في بعض الصحف ثم بعد الجامعة اصبح ما اقول احتراف لكن شبه احتراف كتابة كتبت في البداية في صحيفة المدينة بشكل اسبوعي ثم اصبحت اكتب 6 مقالات في الاسبوع عمود اسمه ضمير متكلم ثم بعد ذلك اصبحت اقدم دورات في الاعلام الى جانب اني مارست الصحافه في ايضا في جريده المدينه كمراسل ثقافي او صحفي ثقافي في الجريده في المدينه لمكتبها في المدينه اضافه لبعض بعد ذلك كان عندي بعض البرامج الاذاعيه واشرفت على بعض رئاسه تحرير بعض القنوات الفضائيه كنت رئيس تحرير لها وابدا ومن الجميع دائما اتعلم يعني
الله يسلمك ضمير متكلم
الله
طيب بما ذكرنا المدينة أبو أستاذ عبد الله لو حدثنا عن المدينة
نعم
وأنت ضيفنا القادم منها أسأل الله يرزقنا إياك زيارة المدينة يا رب العالمين حدث عن المدينة من ناحية المشاريع القائمة فيها من ناحية الجمعيات من ناحية الأمور المتعلقة بأهل المدينة خاصة وأن في ضيافة الآن جمعية البر للمدينة المنورة
نعم بالنسبة للمدينة طبعا المدينة من يوم طبعا الكلام عن حديث عن فضل المدينة ومكانة المدينة عند الإسلام والمسلمين هذا من فضلة القول أو من الثوابت المسلم بها نعم ولكن منذ أن دخلت المدينة في العهد السعودي عام 1344 وهي الحمد لله تحظى بالدعم والمتابعة تحظى بالدعم والمتابعة من حكومتنا الرشيدة من الملوك المملكة من توفي على رحمة الله إلى أحد خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله الحقيقة مشروعات جبارة في المدينة ويعني كل ما يخدم المدينة أو يخدم زائر المدينة يكون في التو واللحظة في السنوات الأخيرة أيضا العمل طبعا تراكمي كل أمراء المدينة قدموا كل منهم قدم صفحة في كتاب ولكن منذ مجيء الأمير فيصل بن سلمان حفظه الله فهو الحقيقة فيه تطور كبير جدا في شتى المجالات سواء كان في المجال الخدماتي الآن من يزور المدينة يجدها أشبه ما تكون بالورشة في كل مكان فيه عمل وفي عندنا مشروع انطلق من سنوات اسمه أنسنة المدينة. طبعا الأنسنة هذه أنسنة أن تصبح البيئة كل البيئة إنسانية، يعني أشبه ما تكون اللي أصبحت جودة الحياة في رؤية 2030.
وهذا أستاذ عبد الله معلش ولا مقاطعة، أغلب المدن الآن بدأت تشتغل على هالأنسنة، وهي مثل ما ذكرت أنها يعني تهيئ البيئة الصحية المناسبة لجميع الناس اللي يعيشون
هي البيئة الصحية. وأيضا احنا عندنا شيء اللي هو حتى الصورة، يعني حتى بعض الناس في بعض المناطق جاء إلى بيوت الناس وعلى حساب الحكومة الدولة عملت أشكال بيوت كن قديمة أصحابها ما يستطيعون أن يعني يعيدوا صيانتها أو فكانت يعني عملت. فهذا المشروع مشروع أنسنة المدينة حتى قبل يمكن 3 أو 4 سنوات أخذت جائزة على مستوى الخليج في هذا الموضوع لهيئة تطوير المدينة. فمن هذا من ناحية الخدماتية. من ناحية الإنسانية أيضا عندنا مبادرات كبيرة تبناها سمو الأمير وسمو نائبه، ففي جمعيات كثيرة جدا وتجد الدعم من الأمير ومن سمو نائبه. الأمير يعني مثلا جمعية البر ما شاء الله تبارك الله هي من أقدم الجمعيات على مستوى المملكة، يعني قبل أكثر من 62 سنة أسست، وهي الآن هي الوحيدة يعني لأصالتها ولجهودها الكبيرة هي الوحيدة على في المدينة في منطقة المدينة التي يرأسها سمو الأمير، وأيضا نائبه الأمير سعود بن خالد نائب الأمير المنطقة. كل هذا يعني تأكيد على حضور هذه الجمعية. وأيضا أنا جمعية البر أنا يعني أنا الحمد لله حاضر مع جميع القطاع الخيري في المدينة وله جهود كبيرة، لكن جمعية البر أنا كتبت أكثر مقال هي باعتبارها هي الأم للجمعيات الخيرية، حتى أنها لا تكتفي بدعم المحتاجين سواء كانوا يعني محتاجين أو كانوا ابن السبيل أو الأيتام أو الأرامل، ولكن أيضا تدعم الجمعيات الجديدة، يعني تقدم أي جمعية جديدة حتى تستطيع أن تقف على قدميها تقدم لها جمعية البر مبلغ معين حتى تبدأ به. فالحقيقة أنها الجمعية يعني تحظى بالدعم. وفي الجانب الثقافي والأدبي لا أطيل عليكم، ولكن أيضا في مبادرات كبيرة اهتمام من سمو الأمير بتاريخ المدينة بشيء كبير جدا. هناك مركز اسمه مركز بحوث دراسات المدينة المنورة أسسه الأمير عبد المجيد عليه رحمة الله عام 1418، ويرأس مجلس نظارته الأمير فيصل بن سلمان. وهذا المركز وغيره يقدم مبادرات، يعني من ضمن المبادرات أعتقد تكون من الأوائل على مستوى المملكة عندنا ما يسمى بالتاريخ الشفوي. الآن كبار السن يسجل معهم الذين عاصروا السنوات الماضية. أيضا في مبادرة إنها طيبة حيث جميع الأماكن أو المعالم في المدينة المنورة صورت بصور حديثة وتعرف. ففيه مشروعات ما شاء الله مبادرات في جميع الجوانب في المدينة الحمد لله الآن تحظى كبقية المناطق طفرة كبيرة في شتى المجالات.
طبعا هذه عادة ولاة الأمر على كافة الأصعدة، خصوصا نحن وجميع المدن والمحافظات قاعدة تسير خط واحد حول يعني خلينا نقول خطوات للوصول إلى الرؤية 2030 وتطبيق ما فيها من يعني أشياء تهم المواطن والمقيم بالدرجة الأولى في بلدنا الغالي. حديثنا عن الرؤية. وأنت شاعر الرؤية وحاصل على لقب أنا الشاعر، عطنا قصة هالقصيدة أو قصة هذا اللقب.
والله هذه مسابقة وقيمت أول ما طرحت الرؤية، والحمد لله توفقت، شاركت وشارك غيري من الشعراء كثير، لكن التوفيق بيد الله، يعني كلهم مبدعين والحمد لله تفوقت وخذيت الأول. والكتابة عن الرؤية يعني في مسيرة الشاعر تعتبر نقلة نوعية.
تعطينا شيء من قصيدة؟
بجيبها كاملة.
طيب.
يقول: تجلى عن عيون القصايد سبات النوم، تجلى عن عيون القصايد سبات النوم، بعد شمرت بكفوفها عن سواعدها تخيل المديح اللي يضد الهوى ويزوم تشيله مطالع الثريا على يدها، من معزي اللي لم رايه شتات القوم لسلمان براس الطليعة وموجدها تبين الرؤى وتحدد المشهد المرسوم، ولا يختلف بنيانها عن قواعدها، لفت بكر رؤية سيدي ما معها توم تميز بها واعلن هدفها وموعدها، خطط سيدي سلمان من راسها الصمصوم، ما هو كل من حاول يقلدها بعيد النظر ما ياخذ من العلوم علوم، ولا يلتفت ولا يعترض ركب الطراقي وينشدها، يكرس جهوده في زراعة بذور اليوم، وإذا زان مطلع الثمر فيه يحصدها، عطى مطلقة للهام وقت ومساحة حوم مثل ما زرع في بيئته ما يساعدها، زرع في فياض الفكر ما يثري المفهوم علشان تنمو في بلادي مواردها بفكره وفكر محمدينه، ذرى المضيوم مقاضب يدينه في اللزوم وسواعدها عماد البلاد اللي عليها الكيان يقوم، اليمن محمدها وليسر محمدها. هذه صفحة من مجد فيها ثلاث ختوم، على سلم التطوير تبنى مقاصدها تقوم الشعوب اللي لها فالنجاح عزوم، ولا يستثير عزومها غير قايدها بعد حط لافاق التطور سما ونجوم بناها على حب المعالي وشيدها.
الله
يسلمك
الله يرضى عليك.
ابو خالد
في طلبات كثيرة عليه في الهاشتاج.
ما ادري تجيبوني بعد الشاعر مش اقول.
الله يرضى عليك.
ما شاء الله جودة شعر والقاء وشاعر المبدع كذلك. اضيع انا ما
انا اميلك لازم اشربها. ما ادري ابو خالد من تواضعك.
الله يسلمك.
اكيد ابو خالد يعني في شخصية تاريخية كذا تعتبرها انت تحب الشخصية هذه ايا كانت، من الخلفاء من الشعراء من الامراء من التجار من العلماء، شخصية أبو خالد يحب الشخصية هذه، اذكر لنا الشخصية هذه واذكر لنا موقف مواقف الشخصية
شعرية برضو ولا
اللي تبي أبو خالد اللي يجي منك زين.
هي يعني موقف سبق أن ذكرناه يعني، لكن لولا تكرار الحديث لما تحدث الناس. إن جيت بقعد هنا ما أقول الأشياء ما قد سمعتوه عز الله ما عاد.
قالوا في الإعادة إفادة وما تكرر تقرر.
يا سلام
خلاص كده عززتني.
مفهوم الكرم عند العرب وإكرام الضيف هذا إذا ذكر العربي ذكر الكرم، وإذا ذكر العرب الكرم ذكر العربي، وجهان لعملة واحدة. أكرم شعوب أهل الأرض قاطبها العرب. هذا العرب تشربوا الكرم أصبح في جيناتهم، أصبح يعني كذا فطرة سجية. كان الكرم قبل ذلك قبل الإسلام كرم حاتمي اللي هو يقول إيش أماوي إن المال غاد ورائحه ويبقى من الماء الأحاديث والذكر. كرم العربي كرم طلب الثناء وطلب. جاء الإسلام وهذب الخلق وتمم الأخلاق، فصار الكرم ممزوج بالنية الطيبة والنية الصالحة والاحتساب، فجمع الحسنين. من المواقف اللي حصلت قديمة يعني تدل على، طبعا في بداية الإسلام وكذا يعني المسلمين كانوا في بداية الإسلام يعني لا يزالون عندهم يعني شيء من الرواسب الجاهلية وكذا، وتصحح وتقوم إلى أن أتم الله الدين. الزبرقان بن بدر سيد من سادة تميم، رجل
الله
ويحبون المدح العرب، يحب المدح السيد يحب المدح ويفرح بالشاعر، الشاعر يمدح ويخلد الذكر. كان يوم من الأيام راجع للمدينة، هو قصة يمكن يعرف الناس لكن عاد طلعت نحن بدأنا فيها، كنت أبغى قصة ثانية لكن جيت في هذه. المهم ففي سنة من السنوات يعني أصابت العرب الجزيرة قحط، فكان مع الزبرقان بن بدر كان معه صدقات قومه بني تميم ورايح للمدينة يسلمها العمر، وفي الطريق قابل الحطيئة شاعر توذى منها الجن، شاعر يخاف منها الإنس والجن يخافون منه، إذا مدح وإذا دم يوم قابله الزبرقان عرف الحطية، والحطية معنا الحطية يعني زي ما تقول المشهور الحين الكل يعرفه وما يعرف الناس كلهم، فقالوا إلى أين أبا مليكة، شايف شايل مع عياله وبناته وكذا. قال أريد العراق، أريد رجلا يطعمني التمر ويسقيني اللبن وكذا وينعم علي وأصفيه خالص شعري مدى الدهر. يعني قال والله هذا المكسر. قال هل لك في التمر والعسل والبر؟ قال وربك وين ذلك؟ قال أنا عندي. قال من أنت؟ قال أنا الزبرقان بن بدر. هذه أريدها يعني على يعني شاهد على قوة الشعر وقوة الشاعر ومكانة الشاعر عند العرب وكيف يتنافسون في إرضاء الشاعر. ها قال له أنا والله الحين رايح للمدينة، لكن أبعطيك كتاب أرسلك بكتاب إلى ديارنا فتنزل عند قومي وهذا الكتاب أعطيه لأمي فيكرمونك وكذا إلينا روح المدينة وجي. فقال خير إن شاء الله. هذا الحطية مشكلته كان وجهه شيء وسبحان الله يعني الناس بطبيعتها
الوجه
وإذا أراني وجه قبح الله
هو يثب نفسه طبيعة النفس البشرية يعني الإنسان يا سبحان الله الوجه السمح يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل دحية الكلبي في الوفود بالرسائل الملوك وكذا وجه سمح وجهه كذا مثل وجه السفر هذه
الله عليك.
هذا الحطية كان وجه شين يوم راح ولي العجوز شافته قالت انت وش عندك قال هذه الرسالة فأساءت استقبالها ما أحسنت استقبالها جلسته وكذا في غياب الزبرقان هذا راعي البيت. الزبرقان كان بينه وبين رجل يقال له بغيض بغيض هذا من أنف الناقة وكلهم بني تميم لكن بينهم تنافس على الشرف أنت يا بغيض والزبرقان بينهم تنافس على الشرف شديد. فيوم شافوا بغيض وعيال عمه وكذا أن الحطيئة نزل في بيت الزبرقان بن بدر المنافس عرف أنها يعني ما هي صالحة
شقت عليه
أيوة واستغل جفاء هذه المرأة له أنا ما استقبلت استقبال زين وكذا وحطوه في مكان. فأرسل له المراسيل وقال له يا 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 حطيئة تعال عندنا
يكرم
عندنا المنعة وعندنا المال وعندنا كذا وما ما جعلك الله في دار جفوة. قال ما كنت لأخلف وعد صاحبي وما كنت يعني النساء من شأنهن التقصير والغفلة هذه حرمة ما تقدر يعني ما تعرف أنا ماني سرها
هذا قول الحطيئة ما هو قولك أنت يا أبو خالد
ها كل على
الحطيئة
يعني بعض النساء بعض النساء وبعضهن كملت في انت الحين دخلت في طرفة يقول ايش بعض النساء يا لطيف وبعضهن بعض النساء لطيف وبعضهن يا لطيف. المهم ظل ازداد جفاء هذه المرأة للحطيئة كانت تزود كذا يعني تجفي فيه وهو يعني هذا الرجل صابر وهذوليك يحاولون يغرونه كل يوم يغرونه كل يوم انه يعني يجينا تعال عندنا تعال عندنا وهو يأبى ويتمنى عليهم كل هذا في غياب راعي البيت. الى ان جاءت قاسمة الظهر و أرادت أم الزبرقان راعي البيت أمه مع عيالها أنهم يشدون يروحون مكان ثاني فيه كلا وفيه كذا قد متفقين عليه. قالت اسمع يا جار يعني يا ضيف إن أردنا أن نرتحل إلى مكان كذا وما عندنا إلا هذه المطايا فخذها واركب وروح أنت وعيالك ثم ارسلها لنا. قال لا هذه مطاياكم أنتم أولى فيها أنتم روحوا وإلى وصلتوا أرسلوها لي. فذهبت العجوز هذه وهي عيالها وتباطؤوا في إرسالها لهم هم متعمدين كذا يذلون يعني أيوة. زاد الطين بلة أنها بغيض وعيال عمه يعني شافوا تمسك الحطيئة في البيت هذا فوشوا للمرأة هذه قالوا والله إن الزبرقان ما ضيف الحطيئة إلا لأنه يريد أن يخطب بنته. فزادت الأمور تعقدت فأبطأ ما أرسل المطايا وهذا ظل في هذا المكان ما عنده أحد وكذا. فجاء بغيض وأخذه وقال له إذا تجي عندي ما جعلك الله في دار هوانا إلى متى وانت قاعد كذا تعال عندنا رجال. فتنافسوا عليه وأقنعوه ورح معه وذهب إليهم. رجع الزبرقان بن بدر وشاف أن الموضوع جرى على خلاف ما كان يتمنى. هذا الشاعر اللي يبغى يكسبه الآن ذحين ممكن يصير في 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 يعني جانب مضاد له. فذهب إلى بغيض وهذا كله القصة الطويلة هذه كله عشان أثبت لكم يعني أو دليل على أن الشاعر له مكان عند العرب قديما وحديثا وحديث. فراح البغيض قال يا بغيض عطني ضيفي. قال والله ما كنت لأرد لك رجلا قد حل في منزلي أسأله هل كان يبي يروح معك ولا. فسأله قال والله لا ما كنت لأرتحل لمكان نزلت يعني ماني لعب عندكم أنا خلاص. قال إذن ما تحملني ملامة ما تحملني ملامة، ما خرجت من عندي كذا، وشهد على الرجال أنك ما خرجت من أجل يعني شيء جاك أو كراهة وكذا. قال لا لا، عموما يعني هي الأمور جرت كذا وأنت ما لك ذنب، وأنت ف يعني كذا الموضوع يعتبر انتهى كذا يعني خلاص. لكن الزبرقان كانت في نفس حاجة، فذهب إلى أحد الشعراء وأغراه بأن يهجو بغيض اللي أخذ منها الشاعر ذاك، أخذ الفلوس هو الإبل وكذا، وهجى بغيض وظهر نزود العيار شوي، وهجى
حطي
الحطي. هو هجى الحطية ولا ما هجى؟ هو قب السيانة وقب يا بقعة وثارت الدنيا. فقال القصيدة الشهيرة يعني الحطية ردت فعل، يعني القصيدة الشهيرة يقول إيش؟ إدع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقعت إنك أنت الطاعم الكاسي. وذهبوا إلى عمر، وقصة طويلة جدا ما ودني يعني أستأثر، لكن هذه شاهد على مكانة الشعراء عند العرب قديما، ولا يزالون حديثا.
ولا يزالون، لأن القبيلة تفرح لا طلع فيها شاهد،
ما في شك.
لأن الشاعر كان بمثابة الآن وزارة إعلام، هو الوحيد هو وزير إعلام،
كل شيء ممكن يستغنى عنه إلا الشعر.
صحيح،
يعني مهما مرت العصور تجد إن كل شيء ممكن يستغنى عنه إلا الشعر، أينما يحل تحل يحل الوقار في المجلس. للأمانة الشعر أدب وهوية عربية،
ديوان
تجد محبتها عند أهلها، والعرب كلهم أهل للشعر. يعني
سعد بن جدلان يقول الشعر عالم فلك وبحوث ورسالة، رسالتي يعجز الدكتور يديها. الله يغفر له ويرحمه،
الله يجعله الجنة. عندنا في الوسم، وسم ديوانة البر، هذه أستاذ نور العتيبي تقول: القصص ضرب من ضروب الأدب يصغي إليها السامع وترسخ عبرة في النفس، قال سبحانه: قد كان في قصصهم عبرة. وكذلك هذه الأخت خديجة تقول: نصائح من ذهب، الأولى عدم الشرك بالله، والثانية الابتعاد عن الإضرار بالناس. يا الله كم هو عظيم لا يؤذي الناس سواء بفعل أو بكلمة، أسأل الله أن يخرجني من هذه الدنيا وأنا لم أؤذي أحدا ويذكرني الناس بخير. اللهم اجعلني كغيمة مرت. ثم هذه تزوجت تقول كذلك: نصيحة والد الأستاذ سلطان من ذهب، فالله يجعله في جنات النعيم. ذكرنا هذا الليل.
أبو فهد، قبل 4 سنوات للقصيدة تكلمت فيها عن جنود الوطن، مطلعها جنود الوطن عليكم أمان الله.
عليكم أمان الله. هذا عمل قبل 4 سنوات مع مشاهير السوشيال ميديا، وكان الفكرة بيني وبين سلطان الحارثي مرعي الله يمسيه بالخير،
أبو عبد الله.
نعم، كانت الفكرة بيني وبينه، كان على بداية العاصفة الحزم، الرسائل الشعرية اللي طلعت في الوقت أو الرسائل الإعلامية كانت كلها من المواطنين لشحذ همم قوى أبطالنا في الحد الجنوبي. نعم، فالفكرة وش كانت؟ كانت إنها رسالة تكون عكسية، يعني إنها من الجندي من الجندي للوطن، يعني إن وكان عمل قصير، يعني مشهد قصير لازم إني أكتب فيه ما يعادل 3 أبيات أو 4 أبيات تشهد الموقف ذا. وأنا أقول أنا الجندي اللي ساق نفسه لدرب الموت، ولا أرخص سوى دم من فدا للوطن كله، يروح أنا الجندي اللي ساق نفسه لدرب الموت، ولا أرخص سوى دم من فدا للوطن كله، يروح العمر دون الوطن والظروف تفوت، تحت حكم سلمان الحكيم وتحت ظله. صرخنا من الحد الجنوبي بأعلى صوت: يا شعب الوطن عيشوا، عليكم أمان الله. كانت هي عليكم أمان الله هي اللي كانت عنوان المقطع، والحمد لله يعني كانت وصلت الرسالة.
يستاهلون
يستاهلون
يستاهلون يستاهلون بدمائهم وأرواحهم دون حدود البلد. ونسأل الله عز وجل ومشاهدي ومشاهدات أن الله يحفظ جنودنا بواس ويربط على قلوبهم وأيدهم تأييده، ويكفي المسلمين ويكفي هذا البلد، بلد الحرمين، يكفي شر الأعداء يا رب العالمين. أستاذ عبد الله المستشار الإعلامي الكبير، عندنا فاصل ونبغى الفاصل هذا يكون عندك. الكاميرا أمامك،
انتظرونا أيها المشاهدون والمشاهدات، لا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين إن شاء الله.
بمدينة المختار صارح تسامى بالعطاء على العطاء،
ذهب مدينة المختار صار
ديوانية البر
وانية البر التقينا على نور المحبة والنقاء وفي جمعية البر استمالت أفانية البر وانية البر التقينا على نور المحبة والنقاء.
حياكم الله مشاهدينا، أنتم تشاهدون ديوانية البر ومن خلالها لدينا الحديث ممتع، وما شاء الله فاصلين ما ودنا أن يكون في فواصل عشان نستمتع أكثر مع ضيوفنا. ومن الاستمتاع مع ضيوفنا في مقطع لضيفنا أبو فواز، ضيف الله السميري، حنشوف المقطع هذا والتعليق له. طبعا الموضوع فيه في تعليق وفيه، فاعطونا المقطع. هذا الفيديو ابو فواز، ايش السالفة؟
والله هذه اول حاجة انا تشرفت شرف عظيم ان اكون احد الشعراء النبطيين القلة اللي امتدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة خاصة فيه، ولا كثير من الشعراء اللي ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم في القصائد، يعني ما هو بشرط انها مصاغة القصيدة للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه كم بيت؟
هذه 51 بيت. هذه
وين معلقة؟
هذه علقت في مهرجان الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، جلست تقريبا 14 يوم معلقة، من ضمن المعلقات السبع اللي علقت في المهرجان ذاك الوقت.
سمعنا شيء منها؟
وأبشر.
5 أبيات 10 أبيات.
تباشر العالم الكوني بصبح جديد، تباشر العالم الكوني بصبح جديد، صبح على الشام من مكة يشاف اسفره، صبح يهد الظلام اللي عباته تزيد، ويبين الميمنة ويبين الميسرة مع أكسجين الحياة، يفوح في كل بيد تتنفسه كل نفس وكل غصن شجرة، على طلايع قدومه كل فجر بعيد أصبح على الساهرين أقرب من المنظرة، من يوم شع ارتجس إيوان صرح مشيد شيده كسرة ونور المظلمات، اكسره شمسه ضياها تغذى به نبات الصعيد، يحيا بها أصفرة ويصير مثل أخضرة، أول بدايات للرحمة وفال سعيد، وأول نهايات للجهل ومقص أظهرها غيث همالي الجودة، تجعل البيد غيد برقه اليساق من وسط السحاب، افزره يفرح به السفح والوادي وخضر الجريد والأرض في قطرة من ماه، مستبشره ما مال من باسقات الطول طلع النضيد إلا وبانت بركاته، بكل ثمره ينسى الشقاء من يعد في الشدايد عضيد وينسى المواريد، من يارد على كوثرة سيد بنو آدم اللي مات على سيد وطهر بشر صافح الدنيا من أطهر مرة، إلى آخر قصيدة.
اللهم صل
وسلم. اللهم صل وسلم.
الله يجعل شافعت لك.
اللهم آمين. اللهم.
التي يتشرف الشاعر يمدح محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين. الله يرحم والديك.
هني عنك.
أنت من يسمع. الله يرضى.
اسمها المعلقات السبع على نفس.
إيه، في مهرجان الملك عبد العزيز.
كلنا بطيء. قيمة
7 مواضيع، كل موضوع مستقل. ومن ضمنها محمد الرسول الإنسان اللي هو اختيرت قصيدتي فيه.
والله أنا كنت أقول دائما يجون بعض يشرفون بعض الشعراء في برنامج أو غير من برامج، كنت أقول يا أخي الشعراء القدامى يعني إلى جداننا وشيباننا، الله يمتع بالحي ويأخذ الميت، كانوا غالبا إذا انتهى الشاعر من قصيدته بيختمها، قالوا اختامها صلوا ثم صلوا على النبي. هذه نفتقدها اليوم أستاذ ماجد.
صحيح.
يعني مثل هالأشياء الإيمانية اللي فيها
هي الصلاة على النبي دائم ما يختم بالصلاة على النبي شيء إلا، لكن المواضيع اللي قبل كانت القصائد سرد حدث، سرد شيء. الشعر تغير، من تغيرت مدارسه، تغيرت حتى مناهجه، من السبعينات الثمانينات صار دخول يعني السرد هذا صار شيء ثاني، الحين الشاعر يصخر أشياء ثانية، لكن ما يمنع لأن الإنسان
جميلة
بالعكس
يعني يقول بعض أهل العلم في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قالوا ما ارتبط شيء برسول الله إلا ارتفع، إن كانت قصيدة وإن كانت نشيد وإن كانت مقالة وإن كانت كتابة وإن
كانت. أنا أقول بيض الله وجه أبو هواز، بيض الله وجه، رسالة صراحة عن الشعر والشعراء، كفيت وفيت وفي الرسول صلى الله عليه وسلم.
تابع عبد الله.
ودنا نسألك عن مسألة الحوكمة في الجمعيات. والآن يعني دشنا الأسبوع الماضي منصة
إحسان
دشنا اسم ولي العهد ومسألة يعني دقة الجمعيات في إيصال الحاجة للمحتاج نحو هالأمور. هاي
الحقيقة أنه القطاع الخيري بشكل عام يحظى بدعم القيادة الحكيمة. ويعني في السابق كانت يعني إنشاء أو جمعية كان يأخذ وقت طويل في نوع من السابق كان إنشاء أي جمعية خيرية يأخذ وقت طويل ربما أشهر ربما سنوات. الآن لأن القطاع الغير الربحي أو القطاع الثالث أصبح ركن أساسي في رؤية 2030 وهو رافد مهم لبناء المجتمع أصبحت أيام يعني إنشاء جمعية وكل شيء إلكتروني. ولذلك يعني إلى آخر إحصائية قريبة طلعت عليها عدد الجمعيات في المملكة ربما تجاوز 2000 جمعية. هذه الجمعيات يحكمها نظام فيما يتعلق بالذمة المالية يحكمها قبل الذمة المالية أي جمعية تنشأ يرسل لها. إحنا قبل يعني أيام دشنا في المدينة المنورة جمعية يعني أنا عضو مجلس إدارتها ورأسها من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد النعمان اسمها وفادة خاصة بخدمة الزوار المدينة المنورة. فلما اطلعت على اللوائح مرسلة لائحة معينة وضوابط معينة ومسميات لكل منصب ولكل ما هي مهام الجمعية العمومية ما هي مهام مجلس الإدارة ما هي مهام المدير التنفيذي. ثم هناك الذمة المالية حوكمة شفافية يعني ذكر لي أحد الأصدقاء أن الجهات الرقابية ذهبت إلى وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسؤال عن الجمعيات الخيرية فقالوا أنت القطاع الخيري من أفضل القطاعات في المملكة التي تطبق الحوكمة والشفافية. فهذه أنا أريد من الجميع جميع أن يعرف أن هذه الجمعيات هي تخضع لرقابة مالية. والدليل على الدعم وعلى وجود الرقابة هو إطلاق منصة إحسان يعني قبل أسبوعين تقريبا وهي رافد مهم. هذه المنصة سوف تجعل الأمر متاح كل جمعية من الجمعيات لديها برنامج هذا البرنامج يرفع للمنصة فإذا اعتمد البرنامج كأنه مبادر أنه يخدم المجتمع أكثر يوضع في المنصة فكل يتبرع له بما يشاء فلا يكون التبرع حصرا على مدينة معينة أو على منطقة معينة وإنما ربما يتبرع من أي منطقة لجمعية في المدينة المنورة. ما يتعلق بالمدينة المنورة وبجمعية البر كما أنا قلت لكم هي يعني هي الآن هي حاضنة كبيرة للجمعيات الخيرية في المدينة. والقطاع الخيري بشكل عام هو له جهوده من سنوات طويلة ولكن برزت هذه الجهود خلال جائحة كورونا خلال هذه الإغلاق. والله العظيم رأيت بنفسي وشاركت في بعض الأعمال فيما كانت الناس في بيوتهم بجميع الوظائف تقريبا ما عدا الجهات الأمنية والجهات الصحية كان القطاع الثالث اللي موجودهم شباب وبنات الجمعيات الخيرية كانوا يعملون في الميدان. وتذكرون في وقتها كانت كورونا لم تتضح الأمور مثل الآن يعني كانت في خطورة في كل شيء الآن ربما يعني أو يقولون الفيروس قد تحول أو شيء من هذا القبيل فلم يصبح يعني في مثل ما بداياته. فوالله رأيتهم في الميدان في الأحياء المغلقة يطرقون الأبواب على البيوت فكان للجمعيات الخيرية يعني أنا كنت كتبت مقال فلا يعني لا يلومني الناس لكن قلت فيما كان شريحة من المجتمع تعاقر الكيرم والبلوت وبعضهم يتبرون في الطبخ كانت الجمعيات الخيرية وشبابها فتياتها يعملون في الميدان فشهادة حق.
طب أستاذ عبد الله يعني كلامك جميل عن الجمعيات ممكن نعرج على حاجة جمعية البر في المدينة المنورة هل هي تحتاج إلى وقف صدقة الجارية؟
بالتأكيد أولا الوقف يعني أنا لست مفتيا وأنا في حضرة
لا أنت مطلع
لكن الوقف في الإسلام شيء عجيب والله أنا قرأت عدة أبحاث الوقف وصل للذروة يعني الآن الغرب أخذ منه الآن يقولون جامعة السربون عندها أكثر من 200 مليار أوقاف طبعا قد تكون بمسميات أخرى ولكن عندنا في الإسلام وصل البذخ إذا صح التعبير في الوقف أنه لم يقتصر على الحيوان أو على الإنسان أقصد إنما وصل الحيوان. كان في أوقاف لرعاية الخيل الكبيرة المسنة حتى لا تقتل وكان للحيوانات الضالة وكان أعزكم الله للكلاب بل أنني قرأت أن كان أن في بلاد المغرب كان وضع وقف
الآن أستاذ عبد الله شوف الوقف الآن أمامك
نعم.
لمن يريد أن يساهم
صحيح.
وأكيد أنت اطلعت على الوقف بالتحديد صحيح. وقف الصدقة الجارية
وقف الصدقة الجارية أولا الجمعية هي كما قلت هي جمعية أصيلة من 60 سنة وهي تعمل وهذا الوقف فيه أكثر من ميزة. الميزة الأولى أن من يساهم بهذا الوقف هو يساهم في شيء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف يخدم اليتيم ويخدم الأرملة
ويخدم المحتاج ويختم عابر السبيل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخدم جيران النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني أين من يعني لا يريد هذا الفضل الكبير، أن يخدم فقيرا أو محتاجا أو أرملا أو يتيمة أو يتيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا دائما أقول لإخواني الإعلاميين، المدينة إذا صح التعبير براند، المدينة الكل يعني أنا زرت خلال عملي أكثر من 30 بلد، عندما تقول لهم من المدينة شيء آخر، شيء مختلف، قلوب المسلمين يعني تطير قبل وصولهم بالطائرات إلى المدينة المنورة، ويحاكونها في كل شيء، حتى هناك أسماء سميت المدينة في كثير من المناطق. بالنسبة للوقف هذا بإذن الله تعالى، هو أولا سوف يعطي استدامة للجمعية، لأن هذا الوقف سوف يكون دخله دائم الجمعية. تعرف الجمعيات الآن المفترض أنها تتنوع في موارد المالية، لا يمكن أن تبقى الجمعيات فقط للتبرع، المتبرع تمر عليه ظروف هنا وهناك، ولكن عندما يكون هناك أوقاف واستثمارات فهذا الوقت يكون استدامة مالية، ومن يساهم فيه ولو بسهم بسيط سوف يبقى له أثره حتى بعد وفاته، وسوف يكون له أثر في مدينة صلى الله عليه وسلم. ربما بعضهم ما زار المدينة لظرف أو آخر، لكنه بهذا الوقف يساهم فيه.
الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله. أبو خالد، حول الصدقة والصدقة الجارية والإنفاق في سبيل الله والبذل، نبي موقف من المواقف الجميلة اللي عالقة في ذهنك.
أولا ما يخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة.
اللهم
صل وسلم. وفواز قبل شوي أعطانا مثال عن وقت الفاصل، أعطانا مثال عن الصدقة في 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 البركة في الرزق، وهي ما في شك أن الصدقة باب عظيم من أبواب الرزق، سعة الرزق. كذلك هي يعني الآن نحن في مجلسنا هذا، وكم من مسلم وكم من مسلمة يقبعون على أسرة البيضاء في المستشفيات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. من منا ما عنده مريض أو حبيب أو صديق أو قريب أو ابن يعني يشكو من مرض معين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. يعني بعض الناس قد يعني يصاب ابنه يعني فلذت كبده، فقد يجوب الأرض يبحث عن علاج، وعلاجه يكون أهون من ذلك بكثير، بصدقة ينوي بها شفاء الابن، تصدق بصدقة تنوي بها شفاء الابن. صلى الله عليه وسلم ما كذبنا صلى الله عليه وسلم ولا غشنا صلى الله عليه وسلم، دلنا على ما تركنا إلا على المحجة البيضاء.
وفي أحاديث كثيرة تدل على مثل هذا،
أسلم
تفريج الهم، تنفيس الكرب، الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كثير من الأحاديث تصب نحو هذا.
هذا رجل يقول أصيب أحد أبنائي قد يكون أحبهم، وهكذا البلاء سبحان الله ينزل على يعني أحب الأشياء حتى يوحص الله العباد. عمر تقريبا 5 سنوات 6 سنوات، الولد فيه ذكاء وفيه جمال وفيه نباهة وفيه حركة وفيه كذا، يعني أخذ بلب والديه، سبحان الله فجأة سقط مريض يعني ترتفع الحرارة سخونة ودل المستشفيات كذا، صار يتشنج، تجيه تشنجات إغماءات حتى مستشفى مستشفى، يقول الرجل يعني سبحان الله أصبحت الأسرة تشتتت، أنا وأمه نأخذ الولد ذا وعلى المستشفيات، والأولاد الباقين نوديهم عند جدتهم وبعضهم في المدارس، لك أن تتخيل المعاناة اللي صار. يقولوا ومن مستشفى حتى حولونا للرياض، هنا جينا نقول الرياض ما لنا أحد في الرياض، الأم تنومت مع الابن في المستشفى، الولد يعني خلاص يعني يبدو أنه ميؤوس منه، يقول إغماء سبحان الله، حرارة جات بشكل حمى عجيب. يقول وأنا كنت أجيهم وأرجع بيت حقي هناك وكذا، يقول جانا شهر رمضان، حل بنا شهر رمضان والأم مع ابنها في المستشفى، يقول في يوم من الأيام في بدايات شهر رمضان يقول جيتهم تفقدت أمورهم وكذا، طبعا ما في تنويم إلا الأم منوم عليه، يعني يقول راح يشق أخذ يوم يومين وارجع الديلة. يقولوا يوم من الأيام قبل الفطور وأنا ماشي بسيارتي أبى أشتري فطور وارجع الشقة، يقول وأنا ماشي وأشوف رجل في الشارع واقف، رجل كبير في السن يبدو عليه أن الفقر كذا والفاقة، يقول سبحان الله ألهمني الله أني أقول يا رب أنا أشد الرجال صدقة عن ابني، والله ما أخذ منه شيء، يا رب شافي لي ابني بهذه الصدقة. سبحان الله أصلني يوصل واحد بس، وين تبقى قال أبغى المحلفان قال أركب، وصل كم تبغى؟ قال لا هذه لله، روح
لله.
يقول والله أنا دعيت الله بما فتح علي الله من دعاء ورجعت البيت، أفطرت رحت المسجد صليت، يقول وأنا في المسجد لسه في المصلى ما قمت ولا التلفون يدق، يتصل طالع زوجتي في المستشفى، يقول سكرت بسبح بستقبل الساعة بعد الصلاة، وتقول يدق ثاني مرة وثلاث مرة، قلت الولد مات. اي انا ما عندي شك، انا خلاص الولد رايح الولد شايف المرأة منتهي. يقول بطلع برا واكلمها، يقول واذا بالمرأة فيها سرور تكاد تطير بالفرح، تقول ابشرك ولدنا قام. ايش تقولين؟ قالت ولدنا قام، تعال بس ما ادري خلص الزيارة ويجي. يقول يوم جيت واسألها قالت انا اصلي المغرب، لا احضر الوقت. سبحان الله، تقول انا اصلي المغرب وإذا بالابن، سبحان الله، وإذا بالابن تقول يتحرك، تقول كدت أفتن في صلاتي، فتقول إيش ما بصل، يقول يا ماما أنا جوعان، تقول بسرعة صليت وأجي ماني مصدقة. وسبحان الله قام وكذا وجاء دقة المرضات فكوا على الأجهزة كذا. يقول أنا يوم جيت والولد والله مو على السرير، والله على الكنب جالس. أي والله سبحان الله. هذه يعني رسالة للمتابعين والمشاهدين ولكل من يسمعنا، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، أسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين.
الله يشفي كل مريض يا رب العالمين.
تحت الهواء في قصة كذلك قلتها يا أبو فواز، ممكن نسمع المشاهدين عليه.
هذا واحد أعرفه شخصيا مسوي له كشك صغير حق قهوة شاهي، ومسي عليه بالخير إذا كان يشوفنا الآن. المهم الرجال كاتب عبارة إذا ما عندك كاش خذ بلاش.
يا سلام.
جيت تقهويت تسولف معه يوم من الأيام، قال هو كذا بنفسه ما فيها أحد أكرم من الله. قلت ما عندك شك في الموضوع ذا يعني؟ قال لا، بس أنا حصل علي الموقف هذا فعلا، أنا يا رفيقك ذا حصل علي الموقف. قلت وش هو؟ قال مرة عاد قلت أنت يجيك أحد ياخذ بلاش علشان الكلمة ذي؟ قال يمر أحيانا، يمر ناس 10 أشخاص حولهم ياخذون، والشاهي بريلين يعني ما هو بذاك الزود. قال مرة جوني عائلة خذوا كوب شاهي وعطوني 100 ريال، وقل جيت أبغى أرجع لهم الباقي، قالوا لا حنا نبغى نشارك كالأجر في هالكلمة اللي أنت حاطها، ما نبيك تاخذ الزايد اللي حنا حاطينه، ما نبيك تاخذ الزايد، نبي نشارك كالأجر فيها. فسبحان الله، شوف ممكن ندفع له حق 10 أشخاص ورد الله له اي من شخص واحد،
البركه
ما في احد اكرم من الله.
ومجتمعنا يعني إيه؟ حقيقه مجتمعنا آخر. في مجتمعنا المجتمع السعودي والله الحمد لله مجتمع فيه خير وفيه حب لعمل الخير.
صحيح.
تجدهم في كل يعني ربما مرت على تكون السيول واللي يحصل الشباب يتطوعون يعملون. صح. ورايت اثار المملكه عندما نقول بانها مملكه الانسانيه، ليس مجاملة ولا أننا نطلق شعارات، من خلال عملي زرت أكثر من 30 أو 35 بلد، رأيت آثار المملكة في كل دول. قبل النظام القديم للجوازات كنا نذهب إلى دول كانت في الجواز القديم كان في دول معينة تذهب إليها، وما عداها تأخذ إليها تأخذ لها إذن مسبق خاص. فيصير وأنتم رايحين فين في الجامعة الإسلامية، فتجد أيادي البيضاء للمملكة سواء كان إغاثة أو مساعدة أو تعليم، تجد بعض الدول فيها قلة من المسلمين، تجد الذي يقوم على المسجد هو من خريجي الجامعة الإسلامية. صح. في بعض الدول جزر بعيدة، فتجد فهذا البلد بلد خير وبلد عطاء، والمجتمع نفسه مقبل على عمل الخير، والحمد لله الآن تهيئت له السبل وأصبحت متاحة ومنظمة، فلله الحمد والمنة.
أسأل الله أن يعز بلدنا ولا يعز عليها.
إيه والله. ماجد يبي نسمع قصيدة نختم فيها.
والله الكلام كان ما شاء الله المواضيع كلها متشعبة، إحنا ما ندري وش اللي نقول عشان، لكن يقول تبغون غزل ولا؟
والله اللي تبي بس.
أشوف قلوبكم. يقول جتني أسود عيونها تفري الجيب، تبي خفوق ما أحد مستحله، وانا بدوي حيلته في المواجيب، دايم شمطان الحاء في محله، سيرتها يوم الكرم للمعزيب، وعطيتها تمره وفنجال دله، كرامه في جاه من يعلم الغيب، وتعويذه من رمشها اللي تسلك، تقال والبدوان يوم المراقيب، علم يذاع وكل كبد يبله، الذيب ما يقف على لقمة الذيب ونجاع صيدة الخلاء عادت الهلالي على طرد الهواء والرعبيب والعادلي قلب عيونك تتله ما كل شلفن مثل شلفات رحيب ولا كل فعلين يذكر في محله
سلام عليكم كل شلفن مثل شلفات رحيب
ولا كل فعلين يذكر في محله
المخرج عندي استان
صح الله يسلمك
صح الله طبعا حلقتنا غدا متجددة مع ضيوف متجددين وضيوف مميزين وهذه ديوانيتكم ديالة البر نلتقي فيها في كل خميس وكل جمعة وكل سبت بناخذ كلمة ختامية في نصف دقيقة من كل ضيف من ضيوفنا ختم فيها برنامجنا أستاذ ماجد
والله يا وشي الله يعافيكم على هالبرنامج الجميل وتمنى أن نكون ساهمنا مع أخواننا اللي ما قصروا وكل واحد عطى الأثر الإيجابي اللي مردوده على الناس إن شاء الله من الخير ومن الكلام الزين وأما بالنسبة للموضوع اللي هو الصدقة كلمة واحدة ما نقص مال من صدقة
الله وإن شرفتنا بتلبية الدعوة
الله يطول عمرك الشرف لي
بفواز
أولا الله يبيض وجيهكم وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة منكم يعني احنا نعتبر الكسبانين بمواجهكم ومصافحة جمهوركم خلف الشاشات الكلام اللي في الخاطر كثير لكن عزانا انكم تعرفون شعورنا عندي بيتين بما اننا مقبلين على رمضان هي ممكن لها 5 سنين كل رمضان تتجدد من الناس اللي يحبونها يقول يا مدور فرصة العمر في محو الذنوب يا مدور فرصة العمر في محو الذنوب الله الله في صيامك ووردك والصلاة لا يفوتك شهر الأفضال وضيق الدروب وأنت ما تضمن بقائك على قيد الحياة
الله الله
صح بدينك
وفواز اللي مثلك صاحب مادة ثرية هو يفرض نفسه على الإعلام تفرح في كل قناة وكل مكان وكل مجلس تحضره جملة يا أبو فواز ولا يهون ربع جميع أستاذ عبد الله شرفت المدينة شاكرين لك
الله يبارك
حضورك تشريفك كذا في كلمة تختم فيها
والله أنا أشكركم على كريم الاستضافة وأنكم يعني هم معروفين لكن أنا لم أقابلهم إلا هذه المرة فهم قامات فأنا بين قامات وهامات ما شاء الله جميعا أنا في البث عندي بعض الكلام أول شيء شكر لقيادتنا الحكيمة على دعمها للقطاع الخيري بشكل عام شكر لسمو الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائب على دعمهم أيضا للعمل الخيري في المدينة المنورة وهو يسهر عليه ويتابعه ويرأس أكثر من يعني في جمعية أيضا شكر لجمعية البر على تاريخها الطويل في خدمة المدينة النبوية ورجاء ورسالة لجميع من يسمعنا جمعية البر هي من أقدم الجمعيات في المملكة ووقفها هذا وقف في مدينته صلى الله عليه وسلم فلعل الجميع يبادر وترى القليل مع غيره يصبح كثير فلا أحد يعني يبخس نفسه يقول لا ولا أريد أن أساهم بالكثير لا حتى ولو كان قليل يصب في غيره أخيرا رسالة أخيرة الله يحفظك لجميع الإخوان اللي يسمعون من يتكلم عن القطاع الخيري أو يعني يشكك في القطاع الخيري أرجو أن يزور إحدى الجمعيات فليس من شاهد كمن سمع
يعطيك العافية أستاذ عبد الله أخيرا أستاذ بسرعة الشباب
طيب معلش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا
الله
ما نقص ماله من صدقة
الله يعطيك
العافية أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
يعطيكم العافية شكرا لكم على طيب المتابعة ديوانية البر في حلقتها اليوم كانت وشرفت بضيوفها الكرام غدا إن شاء الله ضيوف آخرين إن شاء الله كذلك سنسعد بهم وسنسعد بكم وبمشاهدتكم ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة الغد إلى اللقاء
تسامى بالعطاء على العطاء
لها بمدينة المختار